السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. حلم ساعة يدفع شر سنة. حلم ساعة يدفع شر سنة، كلمة حكيمة من درر الحكم، نريد أن نعيش معها هذا اللقاء. ما معنى الحلم؟ وكيف يدفع شر سنة إذا كنت حليما لمدة ساعة؟ ومن قائل هذه الحكمة؟ قائل هذه الحكمة هو سيدنا أيوب السختياني، وهو من التابعين الأجلاء العظماء العابدين الزاهدين. كان رجلا صالحا، إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده بكى شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة. وكان رجلا خاشعا بكاء مخلصا لله عز وجل، يخفي عمله الصالح، كان يعظ الناس، فإذا سبقته العبرة مسح دموعه وقال: ما أشد الزكام، كأنه لا يريد أن يظهر للناس أنه يبكي من خشية الله، ولكنه يبكي من الزكام، أو عينه تدمع من الزكام. وهكذا كانوا يخفون أعمالهم الصالحة خشية الرياء، لأنهم ما كانوا يقصدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الحديث عن ذلك الرجل العظيم حديث يطول، لكننا نريد أن نقف مع هذه الحكمة التي خرجت من فمه. حلم ساعة يدفع شرا كثيرا. الحلم هو أن الإنسان لا يطيع الغضب، إذا غضب لا يتصرف وهو غضبان، لا يأخذ قرارا وهو غضبان، لا يعاقب من أساء إليه، بل يكظم غيظه، وإذا استطاع عفى عمن أساء إليه، وإذا استطاع أحسن إلى هذا المسيء. حلم ساعة يدفع شرا كثيرا، يدفع شر سنة. كيف ذلك؟ قالوا: لو تأملت، من ارتكب جريمة، ضرب أو قتل أو غير ذلك، وسألته كيف فعلت ذلك، لقال لك: ساعد غضب، ساعد غضب، لكنه لم يملك فيها نفسه. ساعد غضب هو فيها أطاع الغضب، وأطاع داعية الانتقام الذي في داخله، وأطاع شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، فقتل الذي أمامه والذي أساء إليه، أو شتم من شتم، أو ضرب من أساء إليه، أو أغضبته زوجته فقال لها في حال الغضب: أنت طالق. ثم بعد ذلك يحصد الثمرة المرة لهذا الغضب. أما الحليم فلا يفعل ذلك. الحليم إذا أساء إليه مسيء ترفع أن يكون مسيئا. إذا أراد أحد السفهاء أن يجذبه إلى أسفل ليكون في منزلة واحدة مع هذا السفيه، إذا به يترفع ويتعالى ويقول: لا، أنا لن أنزل إلى هذا المستوى، ويضبط أعصابه ويحلم عمن أساء إليه. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يصف عباد الرحمن بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كما ورد في آية أخرى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هكذا يبقى العاقل الحليم هو الذي لا ينزل إلى مستوى التطاول ولا مستوى السفاهة والعياذ بالله. قال أحد الناس لأحد أهل الحلم والعقل: لئن قلت كلمة لا تسمعن عشرة. قل له: لو تكلمت كلمة أنا هأسمعك 10 كلمات، يعني سبا وقذفا. فقال له: وأنت لو قلت عشرا لم تسمع كلمة. يعني وأنت متخيل إن أنا هنزل إلى مستواك وأتدنى؟ طيب أنت في مستوى متدني والعياذ بالله، والأمر لن يفرق معك شيء. إنما أنا بثياب البيضاء لو نزلت إلى هذا المستنقع سيظهر عندي العيوب وستتلوث ثيابي. ولذلك يترفع بيقول له: لو قلت كلمة لأسمعتك عشرا. قال له: وأنت لو قلت عشرا لم تسمع كلمة واحدة، لأني حليم، لأني أتحكم في غضبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يقول له: أوصني يا رسول الله، قال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. الوصية من كلمتين اثنتين: لا تغضب. لا تغضب يعني، قال يعني لا تطع الغضب. العلماء يقولوا كده: لا تغضب يعني لا تطع الغضب. بعض الناس يقول لك: ازاي ما اغضبش؟ انا طبيعتي لو حد يعني فعل شيء يغضبني انا طبيعي هغضب، وحضرتك طبيعي هتغضب. قالوا: لا، المقصود هنا انك انت لا تطع الغضب، يعني لا تتصرف بناء على الغضب. لو تصرفت وفعلت ما تفعل بناء على الغضب ستندم بعد ذلك. غضب فطلق زوجته فندم، غضب فقتل فندم، غضب فضرب فندم، غضب فشتم وسب، ثم بعد ذلك إذا هدأت أعصابه يبدأ يهدأ ويبدأ يراجع نفسه ويبدأ يندم على ما فعل. فيجي سيدنا أيوب السختياني يقول لك: حلم ساعة يدفع شر سنة. غضب فقتل فسجن، سنوات مش سنة، ويقول لك: يا ريتني ما فعلت. غضب فضرب فسجن سنة، ويقول لك: يا ريتني ما فعلت. غضب فطلق زوجته ثم بعد ذلك يندم ويقول: أريد من يفتيني بأن زوجتي حلال لي. فيقول لك: لا، أملك عليك لسانك وأملك عليك عن نفسك وعقلك. شوف سيدنا سلمان الفارسي بيقول لرجل: لا تغضب. قال: لا أستطيع. وقال له: ما تغضبش. قال له: طب يعني مش عارف، ما عرفش أعملها. فقال له: إذا غضبت فأملك يدك ولسانك، حتى وإن غضبت خلاص يعني مش هتعرف تتصرف، أملك يديك ولسانك، اتحكم في إيديك، ما تضربش حد وما تعملش شيء سيء، ما توقعش على قرار أو ورقة تغضب بها الله عز وجل وانت غضبان، ما تحكمش بين اثنين وانت غضبان، وأملك لسانك، لا تتكلم وأنت غضبان. هكذا يكون الحلم. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. علاج للغضب، علشان يبقى حلم ساعة يدفع شر سنة، وفي رواية حلم ساعة يدفع شرا كثيرا، وفي رواية أخرى حلم ساعة يدفع 70 آفة. هكذا يقول بعض الحكماء الآخرون: حلم ساعة، امسك أعصابك وقت الغضب، هتدفع عن نفسك 70 آفة، 70 باب من أبواب الشر إذا تحكمت في غضبك ساعة الغضب. يبقى الإنسان العاقل هو الذي يتحكم في غضبه ولا يتحكم غضبه فيه. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى لما مدح المتقين أهل الجنة الذين أعدت لهم جنات عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى كظم الغيظ هو حصل غيظ لكن هو كظمه يعني حبسه جوه، منه كظمت القربة أي ربطت فمها فاللي جواها مش هيخرج براه، كظمت القربة. كذلك كظم غيظه يعني حبس غيظه في داخله ولم يتصرف ولم يخرج هذا الغضب ولم ينتقم لنفسه. سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم يقول لك كانت جارية تصب له وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ به، ويعني لعل الماء كان ساخنا أو آذته بشيء ما، فغضب فقالت له والكاظمين الغيظ، ذكرته بالله سبحانه وتعالى، ذكرته بالله سبحانه وتعالى، فقال لها كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال لها عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله سبحانه وتعالى. الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. ليه أحسن إلى من أساء إلي؟ يعني هو أحسن مني؟ يعني هو أنا لا، هو مش أحسن منك، أنت أحسن منه عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنت تبتغي وجه الله وليس وجه الناس. ولذلك ثمرت الحكاية دي المحبة في قلوب الناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبعدين يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الموضوع ده مش سهل، الموضوع ده في صعوبة على النفس. وهكذا هم الصالحون يسلكون الطريق الصعب. المعاصي ما أسهل الطريق بتاعها، لكن الحرص على الطاعة فيه مشقة، وعلى قدر المشقة يكون الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. الانتقام، وأن الإنسان اللي يشتمك تشتمه وكذا، ويضربك تضربه إلى آخره، هذا سهل لأنه فيه إرضاء للنفس. لكن الصعوبة أن الإنسان يترفع ولا يؤذي من آذاه ويحلم عمن أساء إليه. وإن كان الإنسان لو رد الإساءة يعني بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، الإنسان لو يعني اقتص ممن ظلمه هذا حقه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، في مرتبة أعلى، إن الإنسان يترفع عن السفاسف ويترفع عن دنايا الأمور ويقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا يرددون يقول لك الحلم سيد الأخلاق، الحلم سيد الأخلاق، يعني كلما كان الإنسان حليما كلما كان في قمة الأخلاق. الحلم يأتي بعده العلم، يأتي بعده السماحة، يأتي بعده ثمرة من ثمراته محبة خلق الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يحبون الناس، يعني يحبون الإنسان الحليم الذي لا يغضب ويتسع صدره لخلق الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون يكفيك شرفا أن الحليم ده اسم من أسماء الله عز وجل. ولذلك كان بعض السلف يقول إذا يعني أردت أن تحلم على غيرك وألا تغضب على غيرك تذكر حلم الله عليك. ما هو أنت بتغضب ربنا سبحانه وتعالى وبتعمل معاصي وبتقصر في فرائض، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى حليم، لا يعاجلك بالعقوبة ولا يعاجلك بعقوبة الذنب الذي فعلته، فهو الحليم سبحانه وتعالى، فيقول لك تذكر حلم الله عز وجل عليك. وكان بعض السلف يقول لولده يا بني إذا غضبت فانظر إلى السماء وانظر إلى الأرض وتذكر عظمة خالقهما، إذا غضبت فانظر إلى السماء ثم انظر في الأرض وتذكر عظمة خالقهما سبحانه وتعالى. هذا علاج للغضب حتى يزول من عند الإنسان. يبقى هذا التخلق ينبغي أن يأتي بمجاهدة النفس. لو الإنسان استسهل وأطاع نفسه الأمارة بالسوء، أطاع شيطانه، خلص يرتكب مشاكل ويندم بعد ذلك. لكن إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، هكذا روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند يعني حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني الإنسان منا الله تعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى كلنا ولدنا ليس عندنا علم، لكن العلم بالتعلم. في واحد اكتفى بهذا وتن كده على طول ظل في طريق الجهل، وواحد اجتهد انه يتعلم فهذا سيتعلم. كذلك الحلم بالتحلم، يعني كلما اجتهدت ان تكون حليما ستحصل على هذا الخلق وستكون حليما. في بعض الناس يتعلل بانه والله انا طبعي كده، انا غضوب، انا ما بعرفش امسك نفسي، انا طب هعمل ايه؟ يقول لك لا، دي مش حجة وله عذر. امال ايه؟ يقول لك الحلم بالتحلم، يعني حاول انك تضبط اعصابك، حاول انك تجاهد نفسك، حاول انك انت تخرج عن المكان الذي فيه الغضب حتى لا تنتقل الى اخره. انما الحلم بالتحلم. بعض الناس يقول لك لا، اصل الطبع بيغلب التطبع. الطبع يغلب التطبع ليس في كل الناس، ربما يكون في بعض الحالات ان الطبع بيغلب التطبع، لكن الاغلب ان الطبع يتغير. الطبع ممكن يتغير؟ نعم الطبع ممكن يتغير. يتغير ازاي؟ بالمجاهدة وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وان الانسان يسأل الله عز وجل حسن الخلق. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هكذا الإنسان يحاول أنه يتخلق ويحاول أنه هو يتطبع بالطبع الخير ويترك الطبع السيء. كان بعض العلماء يقول لو الطبع بيغلب التطبع دائما، طب ربنا أرسل الرسل ليه؟ يبقى الناس بقى خلاص ما فيش فايدة من هدايتهم وكل واحد وطبعه. يقول لك لا، الطباع تتغير. وكان في صحابة في شدة القسوة وشدة الغلظة وبعد الإسلام تغير الطبع فأصبح عندهم رقة ويبكون من خشية الله عز وجل ويرقون لآلام الناس ويرحمونهم إلى آخر هذا. تغير طبع الصحابة من فئات متناحرة قبل الإسلام ومتصارعين قبائل يضرب بعضها بعضا إلى أن صاروا إخوة في الله متحابين. ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يقول وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن حكاية أن الطبع يغلب التطبع مش عذر عند بعض الناس الذين يعني يعتذرون بذلك. يقول لك لا، حاول أنك تتحلم، إنما الحلم بالتحلم. والإنسان العاقل لا يسيء ثم يعتذر، فيقول لك لا، من البداية لا تسيء حتى لا تضطر إنك تعتذر. حتى ورد في بعض الأحاديث حسنها بعض أهل العلم، إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه، يعني لا تفعل الشيء الذي تعتذر منه غدا. هتعمل النهاردة شيء وبعدين تروح تعتذر بكرة، طيب ما تغلطش من البداية. طب وما غلطش ازاي؟ دي املكها ازاي؟ قلل من اخطائك، ما فيش حد معصوم، لكن على الاقل الانسان يقلل من اخطائه ويقلل من الاشياء التي تدعوه للاعتذار. بايه؟ بانه يتحلم، وانه يتعلم الحلم، وانه يتخلق باخلاق الله عز وجل وبأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن علمنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طيب، هل هناك نماذج كانوا يتحلون بالحلم؟ يقولوا الأحنف بن قيس هذا أحلم العرب، يعني أكثر رجل كان حليما عند العرب، وقصصه في الحلم كثيرة، ولذلك كان سيدا في قومه. يعني من كان حليما كان سيدا، يعني يكون سيدا في قومه. والإمام الشعبي عليه رحمة الله شتمه رجل، فرد الإمام الشعبي قائلا إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي. بيقول له انت بيشتمه، بيقول له انت كاذب، انت منافق، انت كذا، اي شتيمه بقى من ال... فالامام الشعبي قال له طيب الموضوع ده ليه حالتين، يا اما انت صادق يا اما كاذب، فان كنت صادقا وانا فعلا كده اسال الله ان يغفر لي، وان كنت كاذبا وبتفتري علي اسال الله ان يغفر لك. يلا لا لا رد عليه ولا بكلمه ولا باخرى، هذا حلم وهذا كظم للغيظ. سيدنا علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه سبه رجل، فسيدنا علي حلم وكظم غيظه بل أعطاه، ألقى إليه خميصة، يعني اداله سيب ثوب هدية من عنده وأحسن إليه، فيعني الرجل إذا به يعتذر إليه. العلماء يقولون جمع له 5 خصال محمودة: الحلم وإسقاط الأذى وتخليص الرجل مما يبعده عن الله عز وجل وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى المدح بعد الذم، اشترى كل ذلك بشيء يسير. يعني الواحد مرة أساء إليه فسيدنا زين العابدين رد بإحسان، فقال الرجل أشهد أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه الأخلاق الطيبة دي وإيه ما هذا الجمال الخلقي، هذا بالحلم. يبقى الإنسان إذا كان حليما كان سيدا كما يقولون. يقولوا كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها اغتاظت على خادمة لها ثم رجعت إلى نفسها فقالت لله ضر التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء، يعني مسكت نفسها من الغضب وقالت التقوى، التقوى هي التي تجعل الإنسان لا ينتقم ولا يسيء إلى من أساء إليه. وسيدنا أبو الدرداء كما قلنا يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وشتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما فلما قضى مقالته قال لتلميذه عكرمة، سيدنا ابن عباس يقول لتلميذه عكرمة يا عكرمة انظر هل للرجل من حاجة فنقضيها له، فنكس الرجل رأسه واستحيا مما رأى من حلمه عليه. كل هذا يجعل الإنسان يتحلى بفضيلة الحلم ويتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كم أساء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد بكظم غيظ وبحلم، يأتيه الرجل المشرك يقول له يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد يعني مالا أعطيناك المال، وهذه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول له أنت كاذب وجئت يعني تريد جاها وتريد ملكا وتريد مالا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع حتى يفرغ الرجل من هذا الكلام البذيء، ثم يقول له أفرغت يا أبا الوليد، يقول له نعم فرغت، يقول له إذن فاسمع مني، ويتلو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فناشده الرحم أن يكف، قال له كف عن هذا ثم انصرف. هكذا يعني شوف حلم النبي عليه الصلاة والسلام ورده على الرجل بهذه الطريقة. سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، مصعب بن عمير لما راح إلى المدينة يثرب قبل أن تسمى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذهب ليعلم المسلمين الجدد في المدينة الإسلام، ونزل على أسعد ابن زرارة، وجاءه أسيد بن حضير لي يعني يقول له أخرج من بلدنا، لا نريدك أن تعيش في بلدنا، أنت تقول عن آلهتنا كلاما سيئا وإلى آخره كلام المشركين. فسيدنا مصعب يحلم ويعني يكظم غيظة ويقول له أولا تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن يعني كرهته كففنا عنك ما تكره. قل له طب بس تسمع الأول. قال له قد أنصفت، وجلس وسمع من مصعب بن عمير رضي الله عنه قالوا فلقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من تهلله ويعني نوره، ثم قال لهم ماذا تصنعون إذا شئتم الدخول في هذا الدين؟ فقالوا له تغتسل وتشهد الشهادتين. الرد الجميل والرد الطيب يغير النفوس ويجعل من أمامك يحسن إليك بعد أن كان يريد الإساءة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرجع منتصرا فاتحا مكة بعد يعني 8 سنوات من الهجرة، وبعد حروب كم سنة بينه وبين المشركين، وبعد الإيذاء حتى قبل الهجرة، ويسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون خير أخ كريم وابن أخ كريم. يقول لهم لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى عنهم كما عفى سيدنا يوسف عن إخوته. طيب لما عفى عنهم ماذا فعل؟ التفت القلوب من حول النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، حبا في الله تعالى وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النماذج ينبغي أن تعلم الإنسان أن يكون حليما. إذا غضبت كن حليما ولو ساعة، فوت الساعة بتاعت الغضب، لا تطلق أنت غضبان وبعدين ترجع تندم. بعض الناس يجي يقول لك والله أسمع ليش أصلا أنا قلت لزوجتي أنت طالق بس كنت غضبان. العلماء يقولوا له لا، مش أي غضب اللي يخليك تفلت من الحكم الشرعي، ده الغضب اللي يخليك تفلت من الحكم الشرعي، الغضب الذي يعمي البصر والبصيرة والإنسان ما يكونش مدرك هو بيقول إيه. إنما طبيعي أي واحد بيختلف مع زوجته هيغضب، فلمجرد أنك تغضب أقل غضب تطلق وبعد كده تندم وتريد أن تفلت من الحكم الشرعي. المرأة مجرد أنها تغضب غضبا تطلب من زوجها الطلاق أو تترك له البيت وتتسع الهوى والخلافات ويعقب ذلك ندم كبير. الإنسان الذي يغضب غضب شديد ويضرب أولاده ضربا شديدا قد يؤذيهم، يقول لك إياك أن تضرب وأنت غضبان، ضرب انتقام فتفعل فعلة تندم عليها بقية عمرك. إنسان بيتناقش في مسألة من المسائل مع صديقه، هل يعقل إن الإنسان تتحول الأمور إلى مشاجرة قد يقتل فيها بعض الناس؟ اقرأ الحوادث يوميا لتجد مآسي بسبب عدم الحلم وعدم حسن الخلق، وإن الإنسان بيطيع الغضب وبيطيع داعية الانتقام. وترجع إلى كلمة أيوب السختياني عليه رحمة الله، حلم ساعة يدفع شر سنة. يعني كن حليما في ساعة الغضب حتى لا تندم بعد ذلك وتجلب على نفسك شرورا كثيرا. ولذلك الإسلام علمنا إذا غضب أحدكم فليسكت، ما تتكلمش وانت غضبان هتندم على الكلام اللي انت هتقوله وانت غضبان. علمنا الإسلام أن الإنسان يغير المكان الذي هو فيه وهو غضبان، يعني إذا كنت قائما فاجلس، إذا كنت جالسا فلتتكئ، اترك المكان اللي فيه المشكلة حتى تهدأ أعصابك ثم ارجع إليه مرة أخرى. إذا استطعت أن تتوضأ فتوضأ، يعني حتى تطفئ هذا الغضب. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان مهمته أن يوقع العداوة بين الناس، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يقول لك الشيطان مهمته أنه يخلي الناس تغضب من بعض. طب هنعمل إيه لما نغضب؟ قال استعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى استعذ بالله يعني أقول له يا رب احفظني من الشيطان، ألتجئ إليك وأحتمي بك يا ربي أن تحفظني من هذا الشيطان وشره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل هذه بعض العلاجات لمسألة الغضب، ليتغلب الإنسان على غضبه، لا يتخذ قرارا وهو غضبان، لا يرد وهو غضبان، يحلم ساعة سيدفع عنه شر سنة أو سيدفع عنه شرا كثيرا. كلمة من درر الحكم عشنا معها في هذا اللقاء، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله ذخرا لنا في الدنيا وفي الآخرة. إلى لقاء قادم مع درة جديدة من درر الحكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.